السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الأول تقدمة لهذا العلم، علم المعجمات وأهميته والفائدة المرجوة منه. ثم تكلمنا في الدرس الثاني بما تيسر على مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وشرحنا اصطلاحه في كتابه، ووازنا بينه وبين اصطلاح صاحب المختار لأهمية الكتابين واشتهارهما في هذا الباب. ثم تحدثنا في الدرس الثالث عن خاتمة المؤلف ومراجعه التأصيلية، وذكرنا نبذا يسيرة عن أعلام اللغة مع بيان المتقدم منهم والمتأخر. واليوم إن شاء الله تعالى سأحاول أن أقسم هذا الدرس قسمين: القسم الأول في الكلام على بعض القواعد المنهجية التي ينبغي للقارئ في المعجمات بل في كتب اللغة عموما أن يستحضرها، والقسم الثاني في التدرب على استخدام الكتاب المصباح المنير وتطبيق ما سبق شرحه من أبواب الأفعال ونحو ذلك. وقد جمعت لكم مجموعة من القواعد المنهجية في القراءة المعجمية، أسوق لكم عنواناتها باختصار ثم نتكلم على كل منها تفصيلا. أولا، العبرة بنقل العالم وليست بمجرد قوله. ثانيا، اقرأ مقدمة الكتاب لتعرف اصطلاح العالم، وإلا فاستقرئ ما تستطيع منه. ثالثا، اعرف المعجم الناقل من المعجم المؤسس. رابعا، اعرف المعجم المقمش من المعجم المفتش. خامسا، تنبه للمعجمات التي تبين المعاني والمعجمات التي تبين الألفاظ. سادسا، تنبه لمقادير أهل العلم وتفاوتهم فيما بينهم. سابعا، اعلم أن المعجمات لا تدقق غالبا في التعريفات. ثامنا، اعلم أن المعجمات لا تتجنب ذكر المجاز والمسائل القياسية. تاسعا، اعلم أن المعجمات لم تحط بالعربية. عاشرا، اعرف عيوب المعجمات. القاعدة الأولى، العبرة بنقل العالم وليست بمجرد قوله. ما معنى ذلك؟ نحن نعلم أن هناك فرقا بين السليقة والتكلف، فالعرب كانوا يتكلمون على سليقتهم ولا يلحنون، بل لا يستطيعون اللحن. أما علماء العربية فإنهم يأخذونها دراسة وتكلفا، ولذلك فالعبرة بنقلهم وليست بقولهم، فلا يؤمن عليهم اللحن لأنهم ليسوا بمعصومين وليسوا بسليقيين. ولو كان العالم يحتج بكلام نفسه في اللغة لما احتجنا إلى ذكر الشواهد، ولما كان هناك مجال للاختلاف بين العلماء ما دام قول كل واحد منهم حجة في نفسه. وهذا خطأ يقع فيه كثير من المعاصرين، إذ يحتجون مثلا بورود الكلمة في المعجم في غير سياقها، مع أن المؤلف لم يرد ذلك أصلا، بل لا أبعد إن قلت إنه ما خطر على باله أن يأتي أحد فيحتج بكلامه المجرد. ولكي يزيد الأمر وضوحا، سأضرب لكم بعض الأمثلة عند بعض علماء اللغة الذين قارفوا ما وسموه هم أنفسهم بأنه لحن. أولا الجوهري رحمه الله صاحب الصحاح قال في مادة بنيا، والعامة تقول بنى بأهله، يعني أن الصواب بنى على أهله، مع أن الجوهري في مادة عرس قال وأعرس بأهله بنى بها. وقد تعقبه صاحب مختار الصحاح في هذا الموضع بأنه خالف نفسه. ثانيا صاحب لسان العربي رحمه الله قال في مادة عير، والعامة تقول عيره بكذا. مع أنه قال قبلها بأسطر، كأنه مما يعير به. ثالثا صاحب القاموس المحيط رحمه الله ذكر في مادة قدد أن قد الحرفية مختصة بالفعل المثبت، يعني لا يصح أن تقول قد لا يفعل كذا، مع أنه قال في مادة رأبل الرئبال كذا كذا وقد لا تهمز، وقال في جأش الجأش وقد لا يهمز، وقال في دغدغ الدغدغة كذا وقد لا يكون لبعض الناس، وقال في مادة مأن مأن القوم كذا وقد لا يهمز. رابعا صاحب المصباح المنير الذي معنا الفيومي رحمه الله قال في مادة غير، ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام، ولك أن تمنع الاستدلال بكذا وكذا. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم أنه يريد أن يقول إن إدخال الألف واللام على غير خطأ، فلا يصح أن تقول الغير، مع أنه قال في مادة عننا التصرف في مال الغير. خامسا السيوطي رحمه الله قال في همع الهوامع، وجوز الكوفيون دخولها يعني الألف واللام في جزء المضاف نحو الثلاثة الأبواب، ولا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لا يصح أن تقول الثلاثة أثواب، ولا يصح أن تقول المئة ألف ونحو ذلك، مع أن السيوطي رحمه الله قال في تدريب الراوي وهو بالنسبة إلى المئة ألف يسير. سادسا ابن قتيبة رحمه الله قال في أدب الكاتب ولا يقال عيرتني بكذا، يعني لا يجوز تعدية عير بالباء، فالمشهور عند أهل اللغة تعديته بنفسه فتقول عيرته كذا. مع أن ابن قتيبة قال في مقدمة الكتاب أدب الكاتب: كانت تعير بأكل السخينة، وهذا الأمر استدركه عليه ابن السيد في الاقتضاب، وكذلك أبو منصور الجواليقي في شرحه على أدب الكاتب. والجواليقي له كلمة لطيفة جدا في هذه المسألة تعليقا على صنيع ابن قتيبة، قال الجواليقي: وقد نهى ابن قتيبة عن تعدية عيرت بالباء، واستعمله هو في قوله إن قريشا كانت تعير بأكل السخينة، وكذلك عامة العلماء ينهون، تنبه لهذا الكلام، قال الجواليقي: وكذلك عامة العلماء ينهون عن الباء في عيرته بكذا، ويستعملونه في كلامهم. فأفاد كلامه رحمه الله أن العبرة بنقل العلماء وليس بمجرد استعمالهم، وهو المطلوب هاهنا. سابعا، أبو منصور الأزهري قال في التهذيب: والعامة تقول عيره بكذا، وقال في موضع آخر: وعير رجل عبد الله بن الزبير بأمه. ثامنا، ابن الجوزي رحمه الله ذكر في تقويم اللسان في بعض النسخ أن تعريف كل وبعض بالألف واللام خطأ، مع أنه قال في مقدمة الكتاب: ثم إني رأيت أن أنظم الكل في سلك واحد. تاسعا، الراغب الأصفهاني قال في مفرداته: ولم يرد في شيء من القرآن ولا في شيء من كلام العرب الفصحاء الكل والبعض، يعني بإدخال الألف واللام، مع أنه قال عند كلامه عن كلمة آل: والأهل يضاف إلى الكل. عاشرا، أبو بكر ابن عبد القادر الرازي صاحب المختار قال عن إما: إما حرف عطف ولا بد من تكريرها، تقول: جاءني إما زيد وإما عمرو، مع أنه قال في مادة سلم: واستلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد. وعلق محقق المختار على ذلك بقوله: ذكر يعني المؤلف في مادة أما أنه لا بد من تكرار إما. قلت: إنما نقل صاحب المختار هذا الكلام عن الجوهري بنصه، فالخطأ من الجوهري، ولكن صاحب المختار لم يتعقبه مع تعقبه له في كثير من المواضع. حادي عشر، الحريري ذكر الدكتور عبد الفتاح سليم في كتابه اللحن أن الحريري خطأ كثيرا من الكلمات في درة الغواص، مع أنه وقع فيها في المقامات. ثانية عشر، ابن سيدة قال في مقدمة المخصص: وإن لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها على ما وضعوه، وتركتها على ما ودعوه. فاستعمل الفعل ودع مع أنه خطأ ذلك في مقدمة معجمه الآخر المحكم والمحيط الأعظم. خلاصة القول في هذه القاعدة أن العبرة بنقل العالم وليست باستعماله وقوله. القاعدة الثانية: اقرأ مقدمة الكتاب لتعرف اصطلاح العالم، وإلا فاستقرئ ما تستطيع منه. وهذا قد تكلمنا عليه باستفاضة في الدرس الثاني، وذكرنا أمثلة على الفرق بين اصطلاح صاحب المصباح واصطلاح صاحب المختار، وأرجو أن تكونوا قد طبقتم شيئا منه. وقد أشرنا أيضا في الدرس الأول إلى بعض أخطاء المعاصرين في فهم اصطلاحات العلماء المتقدمين. لأن كثيرا من المصطلحات تختلف من عصر إلى عصر ومن عالم إلى عالم، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتمرس في معرفة كلام أهل العلم حتى لا يقع في هذه الأخطاء. فمثلا مصطلح ضمير الفصل عند البصريين يسميه الكوفيون العماد، ومصطلح الإثبات يسميه بعضهم الوجوب، والمثبت هو الواجب، ومصطلح النفي أحيانا يسمونه الجحود أو الجحد، وغير ذلك كثير. وقد شرعت في جمع ما تيسر من المصطلحات المعجمية وبيان معانيها المختلفة عند أهل العلم، وأسأل الله التيسير والتمام إن شاء الله. القاعدة الثالثة: اعرف المعجم الناقل من المعجم المؤسس. من المهم كذلك أن تعرف مصادر كل معجم لتعرف أيها قد بني على غيره وأيها قد بني عليه غيره. فمثلا ذكرنا فيما سبق أن لسان العرب قد جمع 5 من أصول اللغة الكبار ولم يخرج عنها مطلقا إلا في مواضع يسيرة جدا يعلق المؤلف تعليقات خارجة في معظمها عن اللغة. ومن المعجمات الناقلة كذلك القاموس المحيط والمصباح المنير وتاج العروس، مع اختلاف بينها في التحرير والإتقان، ولكنها جميعا تندرج في قسم الناقل. ومن المعجمات المؤسسة كذلك معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد، ومعجم الجمهرة جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد، ومعجم صحاح الجوهري، وأهم هذه المعجمات تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، لأنه ينقل بسنده عن أئمة اللغة، وكذلك يشافه الأعراب، وكذلك يبين الصحيح من الضعيف من اللغات. وصحاح الجوهري كذلك من المعجمات المؤسسة. لأنه ينقل عن الأعراب وعن الكتب أيضا، ولكنهم انتقدوا عليه أنه أخذ عن أعراب عصره المتأخرين في القرن الرابع بعد فساد اللغة. ولسنا بصدد تحرير هذه المسائل، ولكن نشير إشارة عابرة. القاعدة الرابعة: اعرف المعجم المقمش من المعجم المفتش. المقصود من ذلك معرفة المعجم الذي يجمع بغير تحرير، والمعجم الذي يحرر ويدقق ويصوب ويخطئ. فمن المعجمات المفتشة تهذيب اللغة للأزهري، والمحكم لابن سيدة، والمصباح المنير. ومن المعجمات المقمشة القاموس المحيط، وشرحه تاج العروس. أحيانا يدقق في بعض المسائل، وأحيانا يقمش ولا يحرر الصحيح من الضعيف. وكذلك لسان العرب. القاموس المحيط من المعجمات المقمشة. لماذا؟ لأنه يحتوي على الصحيح والضعيف والمنكر، وما يصح وما لا يصح من اللغات، لأن غرضه كان الجمع والإحاطة. القاعدة الخامسة: تنبه للمعجمات التي تبين المعاني والمعجمات التي تبين الألفاظ. من المعروف أن أكثر المعجمات تهتم ببيان الألفاظ وبنية الكلمات دون المعاني، ولذلك يلزمك في كثير من الأحيان لمعرفة المعنى الدقيق للكلمة أو المادة أن تراجع تصرف العرب واستعمالاتهم لهذه الكلمة في مظانها من كتب الأدب والشعر الفصيح. ونحمد الله عز وجل على ما يسره لنا من سبل البحث والتفتيش عن طريق الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية، ومع ذلك لا نستطيع أن نبلغ معشار أسلافنا من أهل العلم، فما بالكم لو كانت هذه الطرق متاحة لهم. والله المستعان. وأكثر المعجمات تذكر حقائق المعاني عند العرب، وأحيانا لا يفرقون بين الحقيقة والمجاز. والمعجم الوحيد الذي اعتنى بذكر المجاز هو أساس البلاغة للزمخشري. وأما مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى فهو بمعنى ما يجوز في اللغة من الوجوه، وهو ليس معجما على أي حال. القاعدة السادسة: تنبه لمقادير المؤلفين في الفضل والعلم. نلاحظ أحيانا أن بعض العلماء مثلا يقول لا أدري، فماذا يقصد بهذه الكلمة؟ أحيانا يكون قصده أنه حقا لا يدري، وهذا هو المشهور عندهم، ولكن بعضهم يقصد بها معنى آخر. يقصد مثلا الطعن في صحة هذه الكلمة، ولكنه يشير بقوله لا أدري إشارة لطيفة إلى نكارتها. ومن هؤلاء أبو الأسود الدؤلي وشمر بن حمدويه وأبو منصور الأزهري. ولعلك تقول كيف أفرق بين مقادير أهل العلم في العلم والفضل؟ فالجواب أن ذلك يكون بالاطلاع على تراجمهم ومعرفة أخبارهم واستقراء كتبهم وتتبع أحوالهم. فمثلا أبو بكر بن دريد كان حافظا يحفظ من مرة واحدة، قال له شيخه مرة: احفظ معلقة الحارث بن حلزة حتى أتغدى وأجيء. فذهب شيخه ليتغدى وجاء فوجده قد حفظ ديوان الحارث كاملا. وكان المتنبي الشاعر المشهور يحفظ الجمهرة عن ظهر قلب، وكان ابن سيدة صاحب المحكم والمخصص أعمى، ولكنه كان حافظا، كان يحفظ الغريب المصنف كاملا عن ظهر قلبه. وكان أبو العلاء المعري أيضا أعمى، وكان يحفظ تهذيب الأزهري كاملا عن ظهر قلبه. تهذيب الأزهري هذا في 15 مجلدا. ويقال عن أحمد شوقي إنه كان يحفظ معظم القاموس المحيط، وهذا الأمر أعني حفظ القاموس المحيط انتشر كثيرا عند أهل شنقيط، ونحمد الله عز وجل على حالنا. المهم أن عليك أن تعرف مقادير أهل العلم ومنازلهم ومنازلهم ومقادير الكتب ومنازلها، فليكن عندك علم بمنزلة المجتهد منهم ومنزلة المقلد، ليكون أيسر لك عند المراجعة، فتستطيع أن تعرف كلام من تقدم وكلام من تؤخر. القاعدة السابعة: اعلم أن المعجمات لا تدقق غالبا في التعريفات. بعض الناس يقف عند ظواهر النصوص في المعجم ويطبق قواعد أصول الفقه عليها من باب العموم والخصوص والحصر والتقييد والإطلاق وغير ذلك، وهذا خطأ، ولا يقول به من يعرف صنيع القوم. ومن تتبع طرائقهم في هذا الأمر وجدهم لا يلتزمون الدقة في هذه الأمور غالبا، بل يجرون على السليقة في الإيضاح كما هو الشأن عند السلف، ولم يعرف التدقيق في هذه التعريفات إلا عند المتأخرين، ثم لا تكاد تجدهم يتفقون على تعريف لشيء من الأشياء. فمثلا قد اختلفوا في تعريف العلم على 15 قولا، ولا يخلو قول منها من اعتراضات وردود، وهذه الاعتراضات والردود أصلا تدل على أن هذا الكلام لا فائدة فيه، لأن هذه الاعتراضات مبنية على أنهم يتصورون هذا الأمر في ذهنهم تصورا يكفي لإيراد هذا الاعتراض أو ذاك، لأن الإنسان لا يمكنه أن يعترض على تعريف معين إلا إذا تصور في ذهنه هذا الشيء المعرف، ثم وجد هذا التعريف يناقض ما في ذهنه. فإذا كنت تتصور الأمر في ذهنك تصورا واضحا، وتجعل هذا التصور الذهني عندك دليلا على إيراد الاعتراض على التعريفات والحدود، فأنت في هذه الحالة لست في حاجة إلى هذه التعريفات أصلا، لأنك جعلت ذهنك حاكما عليها، فكيف تريد أن تعرفها وأنت تحاكمها إلى ما لديك أصلا؟ وقد يقال إن هذا الكلام يشكك في دلالة المعجمات على ما تحتويه من علم، ويجعلنا لا نستطيع أن نثق في أي معلومة نأخذها منها. وهذا فيه نظر، لأن الكلام العربي يفهمه العربي على ظاهر معناه وعلى ما يوافق الأوضاع العربية، وهذه الأوضاع العربية تعرف بقرائن الحال والمقال وبكثرة الممارسة والمدارسة والمطالعة والتمرس والمرانة، وبخلاف ذلك لا يمكن أن يسلم من نقص. والمرد الأول والأخير في الجزم بصحة المراد أو خطئه هو الرجوع لكلام العرب، وهو الأصل الأصيل والمرجع الأول عند الاختلاف. ولو كانت نصوص المعجمات حججا قطعية حاسمة للمسائل لما ساغ الاختلاف فيها، ولما ساغ لبعض العلماء أن يخالف بعضا أو يخطئ بعضا، ولما وجدناهم كثيرا يتعقب بعضهم بعضا، ولكن هذه المعجمات تكون حجة عند الاتفاق، لأن كل علم رحم بين أهله، وكما هو معلوم يرجع في كل فن إلى أهله المتخصصين فيه. ومن أقوى الأدلة على عدم التزامهم للتدقيق أنهم يعرفون الشيء أحيانا بقولهم معروف، أو يعرفونه بشيء ثم يخالفونه في موضع آخر، أو يعرفونه بمجرد ذكر المثال، وهذا كثير جدا لمن تتبع كلامهم. ولكن الإشكال يأتي ممن يتكلم بغير علم وبغير تتبع لكلام أهل العلم. القاعدة الثامنة: اعلم أن المعجمات لا تتجنب ذكر المجاز أو المسائل القياسية كما زعم بعضهم، فالمعجمات تذكر ما نقله أئمة اللغة عن العربي شفويا أو مكتوبا أو مستنبطا، فبعضه منقول من لفظ العربي، وبعضه من مصنفات أئمة اللغة، وبعضه مستنبط استنبطه المتأخرون من ألفاظ المتقدمين أو من كلام العرب. فليست المعجمات مقصورة على الحقيقة دون المجاز، ولا على السماعي دون القياسي. وهذه القضية، أعني قضية السماع والقياس، من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن العلماء يختلفون فيها كثيرا جدا، تأصيلا وتفريعا. يختلفون في التأصيل، أي يختلفون في القواعد والأسس التي ينبني عليها معرفة أن هذا سماعي أو هذا قياسي. ويختلفون في التفريع، أي يختلفون في هذه المسألة أو تلك، أهي قياسية أم لا، يختلفون في هذا الجمع، في هذا الوزن أو ذاك، في هذه الصيغة أو تلك، أهي قياسية أم لا؟ ولكن هناك إشكالا يحدث عند كثير من الدارسين، وهو أنهم أحيانا يأخذون بظواهر نصوص أئمة اللغة دون نظر إلى أحوالهم العملية في تناول المسائل، ثم يفرعون على هذه الظواهر أشياء ونتائج لا تستقيم بحال، ولا يمكن أن تنطبق على صنيع هؤلاء العلماء إطلاقا. فمثلا يحكى عن الفراء أنه قال: كل فعل مفتوح العين في الماضي فلك في مضارعه الضم والكسر، يعني كل فعل ورد على وزن فعل في الماضي فيجوز أن تقول في مضارعه يفعل، ويجوز أن تقول يفعل. وهذا الكلام في صحته بهذا اللفظ عن الفراء نظر، ولكن لنفرض أن هذا الكلام صح عن الفراء، فماذا نستنبط منه؟ هل يمكن أن يستنبط من هذا الكلام شيء يخالف مذهب جميع العلماء في جميع العصور، بل يخالف صنيع الفراء نفسه في كثير من كلامه؟ إن الواجب على الدارس أن ينظر في كلام أهل العلم فيحاول أن يجمع بينه ما استطاع، ولا يضرب بعضه ببعض، وخاصة إذا كان الكلام صادرا من عالم واحد. ونحن إذا نظرنا إلى كلام الفراء في هذا النص وجدناه يحتمل معنى آخر غير ما فهمه هؤلاء، وهو أن يكون المقصود بالفعل في كلامه الفعل الذي لم يسمع عن العرب في مضارعه شيء. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تضم أو تكسر في المضارع. لماذا؟ لأن الأفعال الواردة عن العرب من باب نصر ينصر، والأفعال الواردة عن العرب من باب ضرب يضرب متقاربة العدد، فليس أحدها أولى من الآخر في الترجيح. أما إذا كان الفعل مسموعا عن العرب فليس لك أن تعدو كلام القوم ولا أن تخرج عن سننهم. القاعدة التاسعة: اعلم أن المعجمات لم تحط بالعربية. تقدم معنا في الدرس الأول أن الناس في هذه القضية، أن الباحثين في هذه القضية طرفان ووسط، والوسط أن تعرف أن المعجمات نادرا ما تغفل لفظة من الألفاظ أو معنى من المعاني، ولكن هذا ممكن. وهذه القضية هي التي دعت بعض الناس إلى تصنيف الكتب التي تدور حول هذا العنوان: الاستدراك على المعجمات، المستدرك على المعجمات العربية، ما لم يرد في المعجمات، ونحو ذلك. وأحذركم من دعاوى بعض المعاصرين مثل محمد خليفة التونسي رحمه الله، فهو يستشهد بهذه القاعدة كثيرا ويقول إن المعجمات لم تحط بالألفاظ. نقول: نعم لم تحط بالألفاظ، فكان ماذا؟ هل هذا يمنع من وجوب الاستناد إلى دليل على كلامك، إلى دليل نقلي في إثبات اللفظ المراد إثباته من كلام الفصحاء في عصور الاحتجاج؟ وإلا صارت المسألة هرجا، وفتحنا الباب لكل من هب ودب أن يدخل في اللغة ما شاء، وهذا مؤذن بذهاب اللغة، والله المستعان. القاعدة العاشرة وهي الأخيرة، وبعدها إن شاء الله نأخذ شيئا من التدريبات، القاعدة العاشرة: اعرف عيوب المعجمات. وقد يظن بعض الناس أن معرفة عيوب المعجمات مما يصد طالب العلم عن النظر في هذه المعجمات، ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ إن معرفة عيوب المعجمات من أكبر الأسباب المساعدة على الاستفادة من المعجمات، لأن معرفة العيب تجعلك تتجنب الوقوع في الخطأ، وبذلك تستطيع أن تستفيد الاستفادة الكبرى من المعجم، فتأخذ الفائدة وتتجنب الزلل في آن واحد. فمن عيوب المعجمات مثلا ما سبق معنا من قولهم: معروف فيما لا يعرف، وهذا كثير عند صاحب القاموس. ومن عيوب المعجمات ذكرهم الكلمة في غير مظنتها، كما فعل صاحب المصباح الذي معنا الفيومي، إذ ذكر بعض الكلمات المنحوتة التي تدخل في باب النحت في مادة بسملة، ولم يذكرها في مادتها. ومن عيوب المعجمات أيضا أنهم لا يسيرون على طريقة واحدة منهجية، فأحيانا يطيلون، وأحيانا يقصرون، وأحيانا يذكرون القياسية، وأحيانا يغفلونه، وأحيانا يذكرون الشواهد وأحيانا يغفلونها، وهكذا. ومن عيوب المعجمات أيضا عدم التفريق بين الصحيح والضعيف والشاذ والنادر ونحو ذلك، وهذا كثير في القاموس المحيط. والآن نأتي إلى القسم الثاني من الدرس، بإعطاء أمثلة تطبيقية لتفتيق الأذهان وتشحيذ العقول. والقرآن الكريم معين لا ينضب في هذا الباب، والاستعانة به تضبط لطالب العلم كثيرا من المسائل. وأنا سأذكر لكم السؤال، سأعطيكم سؤالا، والذي يعرف الجواب عليه أن يكتبه على الشاشة. والمطلوب ذكر وزن الفعل الماضي والمضارع والمصدر، بحيث أذكر لكم المادة ومن يعرف تصريفاتها يكتبها. مادة الشين والباء والعين كيف نصرفها؟ المطلوب ذكر الماضي، وزن الماضي ووزن المضارع ووزن المصدر. المطلوب حركة الباء، أي نقول شبع أو شبع أو شبع في الماضي، وماذا نقول في المضارع؟ يشبع أو يشبع أو يشبع. وماذا نقول في المصدر؟ شبعا أو شبعا أو شبعا. جزاكم الله خيرا. الصواب أننا نقول شبع في الماضي بكسر الباء، وبناء عليه يكون المضارع يشبع بالفتح، لأننا قلنا فيما سبق إن الماضي إذا كان مكسورا فيلزم فتح المضارع. وأما المصدر فهو سماعي ليست له قاعدة، وهو شبع بكسر الشين وفتح الباء، شبع يشبع شبعان. طيب نأخذ فعلا آخر، نأخذ مادة أخرى وهي مادة العين والطاء والشين. عطش أو عطش أو عطش، والمضارع يعطش أو يعطش أو يعطش. أحسنتم، عطش، الصواب عطش في الماضي، يعطش في المضارع، عطشا أحسنتم في المصدر. وماذا يسمي صاحب المصباح هذا الباب؟ عطش يعطش عطشا. صاحب المختار يسميه باب طربا، طرب يطرب طربا، أما صاحب المصباح فيسميه باب تعب، تعب يتعب تعبا، عطش يعطش عطشا. نأخذ فعلا آخر وهو الغين واللام والطاء. أحسنتم، غلط يغلط غلطا، فماذا نسمي هذا الباب على حسب اصطلاح صاحب المصباح؟ باب طرب عند صاحب المختار، وباب تعب عند صاحب المصباح، وكلاهما سواء ولكن مجرد اصطلاح، فهذا يعبر بطربة والفيومي يعبر بتعبة. نأخذ فعلا آخر وهو مادة الواو والصاد واللام. مادة الواو والصاد واللام، وصل أو وصل أو وصل، المطلوب ذكر تصريف المادة في الماضي والمضارع والمصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ كنا نسأل عن تصريف مادة الواو والصاد واللام. هل نقول وصل أو وصل أو وصل؟ أحسنت. وفي المضارع ماذا نقول؟ أحسنتم. وصل يصل وأصلها يوصل ثم حذفت الواو للكسرة بعدها وصولا. نأخذ فعلا آخر، مادة الكاف والذال والباء. هل نقول كذب أو كذب أو كذب؟ أحسنتم. وفي المضارع يكذب يكذب يكذب. وفي المصدر كذبا. أحسنتم. كذب يكذب كذبا. نأخذ فعلا آخر وهو مادة الحاء والراء والصاد. اختلفتم الآن. طيب، لكي نحل هذا الإشكال نلجأ إلى آيات القرآن الكريم. هل نجد شيئا من تصريف هذا الفعل في القرآن؟ من يعرف فليذكر الآية. أحسنت. ولو حرصتم، فهذا يدل على أن الراء مفتوحة في الماضي، حرص. أحسنت. ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا يدل أيضا على فتح الراء في الماضي. فماذا عن المضارع؟ أيوجد شيء منه في القرآن؟ ماذا عن المضارع؟ أحسنت. ولكن يبدو أنك نسختها. إن تحرص على هداهم فهذا يدل على كسر الراء في المضارع. فالحاصل أن تصريف الفعل حرص يحرص، ونحن نعرف أن الأمر يسير على مقتضى المضارع، فتقول في الأمر احرص أو احرص أو احرص. ماذا نقول؟ أحسنتم. الأمر يسير على مقتضى المضارع، فإن كان الحرف مكسورا في المضارع تكسره في الماضي، وإن كان مفتوحا في المضارع تفتحه في الأمر، أقصد في الأمر، وإن كان مضموما في المضارع تضمه في الأمر. فمثلا يخرج أخرج، يضرب اضرب، يكذب اكذب، يحرص احرص، وهكذا. فهي قاعدة مضطردة معنا، ولذلك لا تجد المعجمات تنص على وزن الفعل الأمر، لأنه معروف برده إلى المضارع. نأخذ فعلا آخر وهو مادة القاف والدال والميم. هل نقول قادم أو قدم أو قدم؟ الجواب هنا لا يصح مجملا، بل لا بد من التفصيل، لأن هذه المادة لها عدة معان. هل المقصود من مادة القاف والدال والميم صفة القديم، أو المقصود الإتيان؟ لأنه قد يختلف تصريف الفعل بحسب المعنى، فقدم يقدم قدوما، أي أتى جاء، وقدم يقدم قدما، أي ضد حدث. إذا أردت أن تصف شيئا بالقدم قلت قدم يقدم قدما، وإذا أردت أن تقول جاء أو أتى تقول قدم يقدم بفتح الدال في المضارع، ويخطئ كثير من الناس فيضمها. وسبب الإشكال عند كثير من الناس هو اشتباه قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وليس المقصود في الآية من الإتيان، ولكن المقصود في الآية تقدم، أي يتقدم قومه يوم القيامة، يصير قدام قومه. وهذا المعنى له تصريف ثالث يختلف عن السابقين، تقول قدم يقدم قدم بفتح الدال في الماضي، يقدم بضمها في المضارع، قدما أي تقدم، صار قدام قومه. فصار معنا الآن ثلاثة معان لهذه المادة: المعنى الأول المجيء والإتيان، وتصريفه قادم يقدم قدوما. وسبق أن ذكرنا أن الماضي إذا كان مكسورا فإن المضارع يلزم فتحه، ولا يأتي مضموما إلا شذوذا، وكذلك لا يأتي مكسورا إلا قليلا جدا. وأما بمعنى القدم فتقول الذي هو عكس الحداثة والحدوث، تقول قدم بضم الدال، يقدم بضم الدال أيضا، قدما. وذكرنا في الدرس الثاني أن الماضي إذا كان مضموما فإنه يلزم ضمه أيضا في المضارع. والمعنى الثالث الذي هو في الآية يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهو بمعنى تقدم، وتصريفه قادما بفتح الدال في الماضي يقدم بضمها في المضارع قدما. طيب ماذا، كيف نأمر من أردنا أن نقول له أن يأتي من مادة قدمة، كيف نأمره بالقدوم؟ هل نقول اقدم أو اقدم أو اقدم؟ نحن نتكلم عن الفعل الثلاثي قدم يقدم قدوما، كيف تأمر من هذا الفعل؟ سبحان الله. نحن ذكرنا منذ قليل أن الأمر يطابق المضارع، كيف نقول في المضارع؟ نقول يقدم، والأمر كالمضارع تماما في عين الكلمة. أحسنت أحسنت يا أبا طارق، اقدم أي تعال وأتي. أحسنتم، اقدم. وإذا استحضرتم هذه القاعدة في أذهانكم فستحل لكم كثيرا من الإشكالات، وهي أن الأمر كالمضارع تماما في ضبط عين الكلمة. نأخذ فعلا آخر وهو مادة العين والراء والفاء. نقول إن ضبط عين الفعل الأمر تماما كضبط عين الفعل المضارع، ولذلك لا يذكر أصحاب المعجمات ضبط الفعل الأمر لأنه يسير على مقتضى الفعل المضارع تماما. يضرب اضرب، ينصر انصر، يقطع اقطع. وهكذا. والآن معنا الفعل عرف أو عرف أو عرف. كثير من الناس يقول عرف وهذا خطأ، الصواب عرف بفتح الراء. فهل نجد هذا الفعل في صيغة الماضي في القرآن؟ أحسنت. هل نجد الفعل عرف في القرآن؟ تخيل الآن أن أمامك أحد المتعالمين يصر على أن الصواب عرف بكسر الراء، وتريد أن تذكر له نحن نتكلم عن الفعل الماضي عن الماضي وليس عن المضارع. يعرف المجرمون بسيماهم، هذا مضارع. تعرفهم بسيماهم، هذا مضارع. نحن نريد صيغة الماضي. أحسنت. مما عرفوا من الحق، أحسنت. أحسنتم. وهناك آيات أخرى، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلعرفتهم بسيماهم. طيب نأخذ فعلا آخر، وهو مادة الهاء والراء والباء. أحسنتم. هرب، يهرب بضم الراء. هرب. نأخذ فعلا آخر، وهو مادة اللام والباء والسين. هذه المادة أيضا فيها معان أو معنيان مشهوران، ويختلف الضبط بحسب المعنى. فهل المعنى المقصود من اللباس؟ أو من الإلباس والالتباس. إذا كان المقصود الالتباس فإن الفعل يصير لاباس في الماضي، يلبس في المضارع لبسا في المصدر أي خلط. وإذا كان المعنى من الثياب فهو لبس في الماضي، يلبس في المضارع لبسا في المصدر. طيب، هل يستحضر أحدكم آية ورد فيها لبس يلبس بمعنى الخلط؟ أحسنتم. لما تلبسون الحق بالباطل؟ هذا في المضارع، فماذا عن الماضي؟ وأنزلنا عليكم لباسا، هذا اسم أو مصدر، نحن نريد الفعل الماضي. ولا بل هم في لبس من خلق جديد، هذا هو المصدر لبس. قد أنزلنا، نعم. المطلوب الفعل الماضي وليس المصدر. ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. أحسنت. وللبسنا عليهم ما يلبسون، اجتمع في هذه الآية الماضي والمضارع، وللبسنا عليهم ما يلبسون. أحسنت. طيب، نريد المعنى الآخر الذي هو عن الثياب واللباس. هل ورد من هذا في القرآن شيء؟ لبس بكسر الباء في الماضي، يلبس في المضارع. هل ورد من تصريف الفعل شيء في القرآن؟ أحسنتم. ويلبسون ثيابا خضرا، فهذا تفريق واضح في القرآن، يلبسون ويلبسون وكلاهما في القرآن. طيب نكتفي بهذا القدر و نكمل إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم وليس في الأسبوع القادم، لأن بعد إجازة العيد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر من الأسئلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا.